قلنا بأن كلامنا الابتداء يقع في نقاط كلام. النقطة الأولى تشتمل على مسائل ثلاث. المسألة الأولى لو جامع في الحج المكلف أو في العمر جاهلا بالحرمة كفارة تحيي لأن الكفارة تستحي معها. ثم المسألة الثانية هل يجب عليه الإعادة في الشهر أو في السنة الخاصة؟ قلنا أيضا لا. ثم انتقلنا الى المساله الثالثه في الفساد. هل يستثمر الفساد؟ هل يمكن ان نثبت ارتفاع الفساد ونثبت الصحه حتى يترتب على ذلك وجوب الاستمرار في اداء العمره؟ كنا نقدم مقدمه. مضمون المقدمه حديث الرسول إنما يجوز التمسك به إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على عنوان وجوده. أما إذا لم يترتب على عنوان وجودي بل على عدمي فيشكل التمسك به. مثلنا للأول لما إذا فرض أن شخصا شرب الخمر أو حلف جاهلا او مكرها هنا يمكن تصريح حديث الراس كما هو واضح. الاسباب الثاني يعني المترتب على العنوان العدم ما اذا ترك المكلف جزءا في الصلاه او شرطا وهكذا في الحج وهكذا في سائر الاعمال ترك جزءا سهوا او سهلا او اضطرارا هنا وجوب الاعاده او القضاء. هل يمكن ان نرفعه الى محل اشكال؟ لماذا؟ لان وجوب القضاء مترتب على الاتيان بالمامور به وعدم وجوب القضاء مترتب على ترك المامور به. وهذا الشخص قد ترك ترك المأمور به. فإذا ترك المأمور به سيجب عليه القضاء. اللهم إلا أن أصدق حديث الله وثبت أن هذا ترك المأمور به في حكم الوجود كأنه أتى بكامله. فإذا أتى بكامل المأمور به فلا يجب عليه الإعادة ولا ولكن النهار مع الإشكال. النقطة الثانية التي بيناها عن حديث الرفع حديث رفع يقول رفع لا يقول وضع رفع ما لا يعلم. يعني في مواد اللي في رفع حديث الرفع آنذاك يأتي ومن الواقع كون هذا الشخص قد أتى بالمأمور به بالكامل. هذا إشكال. لا يمكن ان نقول ترك المامور به هنا بحكم الاتيان به بحديث الرفع. حديث الرفع لا طاقه له على ذلك. هذا كان حاصل المقدمه التي اشرنا الى موضوع محاضره مزيده من الان ان شاء الله تعالى. وللقضاء هذا نقول الكلام تارة يقع في حال الحج لو تحقق الجماع فيه قبل المشعر الحرام عن جهله وأخرى ما إذا وضع العمرة المفردة قبل السعي. أما بالنسبة إلى الحج فلا نحتاج إلى حديث الله بل تكفينا الرواية الروايات السابقة. ففي صحيح الزرار المتقدم قال عليه السلام: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما. وليس عليهما شيء. إن هذا يؤمن منهم أن الجماعة ما دام قد وقع في الحج عن جهلهم فلا شيء عليه، بمعنى يتعامل معه معاملة الحج الصحيح. فلا تلزم الإعادة في العام المقبل، ويلزمه أيضا الاستمرار فيه. كما أنه تصفع الكفار. وإنما المشكلة بالنسبة إلى العمر المفرد، حيث لا توجد رواية تقول إن من جامع في العمرة المفردة قبل إكمال السعي وجب عليه الاستمرار في عمرته، وأن عمرته بحكم الصحيحة. إن مثل هذا لا يوجد. وعلى هذا الأساس كيف نثبت لزوم الاستمرار العمرة المذكورة، يعني التي وقع فيها الجماع عن جسد قبل إكمال السعي؟ بعد فرض أن حديث الرفع لا يمكن التمسك به، لأنه حديث رفع وليس بحديث إثبات. وفي هذا المجال قد يتمسك بأحد التقريبين التاليين: التقريب الأول أن نطبق حديث الرفع في لحاظ وجوب الإعادة في الشهر القادم، فنقول نشك هل من كان جاهلا وجامع في العمرة المفردة يجب عليه الإعادة في الشهر القادم أو لا؟ وبحديث الرفع نرفع الوجوب المذكور، وفيه الجواب. ان المشكلة ليست في وجوب الاعادة، فانه قد تقدم منا في المسألة الثانية ان وجوب الاعادة يمكن رفعه بحديث الرفع، وانما المشكلة هي في لزوم الاستمرار في العمر، بعد احتمال ان عمرته قد فسدت بجماعه عن جهله. انه كيف نثبت لزوم الاستمرار؟ بعد الالتفات الى ان حديث الرفع حديث رفع وليس بحديث اثبات. التقريب الثاني ما قد يظهر من كلمات السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 94، حيث ذكر قدس سره أن صحيحة العجلي قالت وعليه بدنة لفساد عمرته، عليه يعني دائما عليه معتمر بالعمرة المفردة إذا جامع قبل إكمال الزحف، وعليه بدنة عليه بدنة لفساد عمرته، فالفساد سبب شرعي لوجوب البدنة، ونحن اذا رفعنا وجوب البدن بحديث الرفع ارتفع بذلك الفساد، لفرض ان بينهما سببية شرعية. فإذا ارتفع الفساد وجب الاستمرار في إكمال أفعال العمر، لأن الفساد قد ارتفع، غايته هو طبق حديث الرفع على ابتداء على علينا نطبقه على الكفار، والحديث يمكنه ان يرفع وجوب الكفار، فاذا ارتفعت ارتفع سببها، أعني إيش؟ الفساد. ولا تقل إن هذا أصل مثبت، فإنا نقول إن السببية المذكورة سببية شرعية، ومحظور الاصل المثبت انما يلزم اذا لم تكن السببية شرعية. فبالحديث يرفع وجوب الكفارة ويترتب على رفعه ارتفاع الفساد. واذا ارتفع الفساد بالتعبد الشرعي وجب ايش هكذا قد يظهر من كلماته قدس سره. وفيه ان هذا وجيه لو كانت السببية من الطرفين ولكنها من طرف واحد فصحيحة العجلي قالت عليه بدنة لفساد عمرته. وهذا معناه ان الفساد يترتب عليه وجوب الكفارة. واذا ارتفع الفساد ارتفع وجوب الكفارة. ولكن هذا لا ينفعنا إذ الذي نريده هو رفع وجوب الكفارة ليترتب على ذلك رفع الفساد. والمفروض أن صحيحة العجلي لا تدل على ذلك أي لم تقل من لم تكن عليه كفارة فلا. وإنما قالت لأجل الفساد تثبت البدن. أما إذا ارتفعت البدن فيرتفع الفساد. انها لم تقل هذا. فالترتب يصير من هذه الناحية ترتبا وليس ترتبا. يصير ترتبا ايه? عقليا لا شرعيا. فيأتي محذور الاصل المثبت. وعليه يتضح من خلال هذا كله ان التمسك بحديث الرفع لاثبات وجوب الاستمرار في العمرة التي وقع فيها الجماع قبل اكمال الصحيح عن جهلين شيء مشكل ولا طريق للتخلص الا ان يدعى ان صحيحة زرارة السابقة وان كانت واردة في الحج حيث قال عليه السلام: وإن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، يعني استمرا إلا أن الحج لا خصوصية له من هذه الناحية. فيتعدى إلى العمرة وبالتالي يلزم المضي على العمرة والاستمرار فيها بمقتضى هذه الصحيحة بعد الجزم بعدم الخصوصية للحج. بل ربما يقال ان صحيحة معاوية المتقدم بذكرنا سألت أبا عبد الله عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء. الى اخره. هي مطلقه ولا اختلاط لها بمن بالحج. والامام حينما قال لا شيء عليه لا يريد ثقافه، ان يرفع التكاليف، لا يريد ان يرفع تكليف بالكفارة فقط او باضافة وجوب الاعادة، بل يريد ترتيب جميع اثار الصحيح التي منها ايه وجوب الاستقرار. انه اذا استبرنا هذا امكن التمسك بهذه الصحيحة ايضا. هذا كله بالنسبة الى النقطة الاولى، اعني من جامع عن جهل في الحج او في العمرة. يعني يبقى الفساد، من يتضح الفساد من ناحية ماذا قلت مقدار كفارة، اما وجوب الاستمرار ما تقدر، يعني انت في نظام شنو، يعني هو اصل مسلم هو هذا صار، يقول اذا ابتغى مو ترتب شرعي، ما اذا ما ترتب شرعي، اذا ما ترتب شرعي يصير اصل مسلم. ما ادري بعد يقولون شنو، هي الروايه تقول عليه البدن لاجل الفساد. هذا كله بالنسبة الى النقطة الاولى. واما النقطة الثانية، اعني ان جميع محرمات الاحرام اذا ارتكبها المكلف عن جهل فلا كفارة عليه، وتختص الكفارة بخصوص العالم. فتدل على ذلك صحيحة عبد الصمد ابن بشير. واما الروايتان السابقتان، يعني صحيحة زراره وصحيحة معاويه، فهما واردان في خصوصي واردتان في خصوصي الجماع. اما بلحاظ بقية المحرمات فنحتاج الى رواية اخرى وهي صحيحة عبد الصمد ونفسها عن ابي عبد الله يعبد ان رجلا اعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لابي عبد الله عليه السلام اني كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شيء وافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنا فقال له متى لبست قميصك أبعدما لبيت أم قبله؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من ضحكك فإنه ليس عليك بدل. هنا موجود فإنه أي ما تنشي المعنى المنافس وليس عليك لا إن ولا سنو إلفا على أي فإنه ليس عليك بدل وليس عليك الحج من قاتل. هذا كل ما إن شاهد دين شاهد أي رجل رجب أمرا بجهالة فلا شيء عليه وجاء الشيعة جزء 12 صفحة 488 الباب 45 من شروط الإحرام الحديث رقم 3 إن الإمام عليه السلام أعطى قاعدة كلية وهي أي رجل رتب عمرا بجهالة فلا شيء عليه ونطبقها على بقية محرمات الإحرام فيثبت أن أي محرم من محرمات الإحرام ما دام قد صدر عن جهل لانشرط وطبيعي المراد من الجهل ما يعم مغشيون ما يعم النسيان يعني المراد منه غير العالم بالفعل هذا لانشرط فلا شيء عليه هذا عموم والخروج عنه يحتاج الى مخصص بل يمكن التمسك بهذه القاعدة في غير مجالي الحال يعني في مثل باب الصوم و ولذلك أفتى كثير من الفقهاء بأن من ارتكب أي مفطر من المفطرات للصوم إذا كان عن جهل كان السمك في نهار الصوم أو غير ذلك فلا شيء عليه، يعني إذا كفارة، والكفارة تختص بالعالم، والحديث بإطلاقه يشمل أيضا الجاهل المقصر، ولا وجه لتخصيصه بخصوص القاصر. تبقى قضيتان، الأولى في هذا المجال يعني فيه بالنسبة لعائلنا، الأولى إن الحديث قال متى لبست قميصك أبعدما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن أدرك. قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة إلى آخره. أي رجل رتب أمره؟ وقد يقال انه سواء لبس القميص قبل التلبية او بعد التلبية، هذا لا يؤثر في تطبيق القاعدة. فما معنى ان الامام يسأله انك لبست القميص قبلا او بعدا ثم يطبق القاعدة؟ والجواب ان الامام سأله هذا السؤال لا لاجل ان يطبق القاعدة عليه، فان القاعدة تنطبق عليه سواء لبس القميص قبلا او بعدا، وإنما سأله لكي يثبت أنه إذا لبسه قبلا أي قبل التلبية فيكفي أن يخلعه من رأسه بلا حاجة إلى أن يشكه وينزعه من رجليه، بخلاف ما إذا لبسه شنو بعد التلبية، فإنه توجد روايات مذكورة في الباب 45 من شروط الإحرام الجزء 12 من الوسائل صفحة 488، توجد أكثر من رواية تفصل وتقول من لبس القميص قبل التلبية فلا يلزمه شقه بل يكفيه أن ينزعه من رأسه، بخلاف ما إذا لبسه بعد ذلك. هذه قضية أولى. القضية الثانية وهي قضية فنية، كان من المناسب للسيد المالكي تطبيق الأضواء على هذه
على هذه السنة بقاعدة. فإنه ذكرها في ذيل مسألة، في ذيل مسألة شنو؟ الجماعة الجهلية. وكان من المناسب أن يعقد لها مسألة مستقلة بعنوانها ويقول: جميع محرمات الإحرام تختص الكفارة فيها بحالة العلم، ولا تثبت في حالة الجهل إلا ما خرج من الموارد التي سبقت. إذا تقسيط الأضواء على هذه القضية شيء ضروري، وإلا حينما ذكرت هكذا يغفل عنها. اللي بيطلع واقعا يغفل وين يدور المسألة. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة الأخيرة، يستثنى من العفو عن الجاهل موارد ستة، موارد ثلاثة أو ستة أو سبعة. فإنه قدس سره قال: تستثنى منها القاعدة العامة، تستثنى موارد ثلاثة. ولكن المورد الأول يتضمن أربعة موارد جمعت في مورد واحد. وبهذا الاعتبار قلنا يمكن أن تكون الموارد كيف؟ كم؟ ستة. ولا نذكرها الآن، بل تأتي في محلها، لأن ذكرها الآن يحتاج إلى تفصيل تلك المواضع، فنرجئه إلى تلك المواضع. وكان من المناسب الإشارة إلى مورد آخر وهو الصيد، فإن الصيد لا يعطى فيه الجاهل من الكفارة، وبهذا الاعتبار يمكن أن تصير سبعة لا ست. وإنما تركه السيد الماسن ولم يذكره لأنه في عبارته قال هكذا: وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية. هذا ومقصوده يعني العفو عن الجاهل والصيد. قد تقدم سابقا وقد صرح فيما سبق انه تثبت كفارته في حق الجاهل ايضا، فلا يحتاج الان الى ان يذكره من جديد. ولكن بما ان الكتاب قد كتب الى الطبقة العامة من الناس، بل حتى أهل العلم، فهناك حاجة إلى أن يكرر ذكر الصيد. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. إن شاء الله في يوم السبت الآتي نبتدئ في مسألة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.